ما قرر أن يكون حصة هذا الوقت من الأحد بين مغرب وعشاء الأحد خلال هذه الزيارة، وأن تكون القراءة في هذه الحصة بالنسبة للأحد بين مغرب وعشاء الأحد في كتاب إبطال الحيل للحافظ الكبير أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطه العكبري الحنبلي رحمه الله تعالى، وعالمنا الذي نقرأ كتابه عالم معروف وحافظ مشهور رحمه الله تعالى، وله مصنفاته المشهورة والتي أشهرها كتابه الإبانة في الديانة، سواء الإبانة الكبرى أو الإبانة الصغرى، فله إبانتان رحمه الله تعالى أبان فيهما عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح، وبسط فيهما وخاصة الإبانة الكبرى بالأسانيد والروايات والآثار عقائد السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعلق عليها بتعليقات حسنة وألفاظ مستحسنة ووصايا عظيمة جليلة، وهذا مما يميزه عن بقية كتب الاعتقاد المسندة. كتاب الإبانة الكبرى أنه رحمه الله يعلق بوصايا ويشرح ويؤصل في نهاية الأبواب أو في أوائلها بوصايا عظيمة على الآثار رحمه الله تعالى. هذا الكتاب إبطال الحيل الحافظ بن بطة هو كتاب صحيح النسبة إليه كما عني المحققون له بإثبات نسبته إليه، معدود في مصنفاته، وسببه فتوى في الخلع كما سيأتي. فهذا الكتاب من قسمين: القسم الأول ما يتعلق ببيان صفة العالم وصفة من يرجع إليه في العلم والفتوى وصفة أهل الديانة من حملة العلم، حتى يحصل تمييز بين العالم الرباني وبين حامل العلم الذي هو أهل لأن يؤخذ عنه ويتلقى عنه دين الله تبارك وتعالى، وبين من ليس كذلك، ومن لم يكن كذلك إما أن يكون عالما مطعونا في اعتقاده وكان الفساد من جهة اعتقاده كعلماء أهل الأهواء والبدع، وإما أن يكون من جهة فساده العملي وتتبعه رخص المسائل وشواذها وانفرادات من ينفرد بالأقوال المخالفة للأدلة. فالقسم الأول فيه تمييز لهذا من ذاك، وهذا أهم ما يحتاجه طالب العلم بل وعامة المسلمين، ولهذا التمييز أدواته ووسائله، والتي حرص أهل الأهواء على إطفاء وإخفاء تلك الوسائل والأدوات، والتي أجلها وأشهرها الميزان الشرعي العظيم والأساس في حفظ الدين، وهو علم الجرح والتعديل. وما أحسن ما قاله شيخنا العلامة محدث الديار اليمنية مقبل بن هادي رحمة الله عليه، مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال: يحاربون هذا العلم حتى لا يميز الناس بين علماء أهل السنة وعلماء أهل الضلالة. فالنوعان عندهم سواء، فهذا القسم الأول من الكتاب. والقسم الثاني المسألة الفقهية نفسها التي هي محل البحث والنقاش في باب الخلع، ونحن سنحرص على أن يكون حظنا من الكتاب قسمه الأول التأصيلي لأنه نافع للعبد المسلم وللمرأة المسلمة في هذا في هذه المسألة بعينها أو في عموم المسائل. فكانت مسألة الخلع إنما هي مجرد سبب باعث على هذا الأمر، سبب باعث على هذا الأمر. وهذا المسلك الذي سلكه ابن بطة رحمه الله سلكه غيره، ومن ذلك كتاب العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، واسمه إتمام المنة والنعمة في ذم الاختلاف والفرقة، فهو أيضا على قسمين: قسم تأصيلي هام جدا فيه دفع الشبهات وتقرير للسنة في باب الجماعة والألفة وفي باب الفرقة والاجتماع بأدلة واضحة من الكتاب ومن السنة ومن آثار الصحابة والسلف رضي الله عنهم. وكانت المسألة، ولعل الله عز وجل يسر أن نقرأه إن شاء الله تعالى ويتم التعليق عليه، فإنه كتاب نافع ورسالة ماتعة. وكانت المسألة المبحوث فيها مسألة صوم يوم الشك، اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان. وكان بعض المشتغلين بالعلم ممن شرق بدعوة التوحيد، له عثمان بن منصور التميمي، ألف رسالة نصر فيها قول المذهب بصيام يوم الشك، ثم قرر فيها مسألة وهي أن اختلاف الأمة رحمة ولا ينبغي أن يشدد. فانبرى له هذا العالم الجهبذ الجليل المحقق عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أجمعين، وبين له فساد الأصل الذي أراد أن يؤصله أثنايا بحث المسألة الفقهية، وهو بيان أن ليس اختلاف الأمة رحمة، بل الاختلاف مذموم والفرقة مذمومة. وساق النصوص في ذلك ورد على الشبه، وبين أن الحديث الذي يتداوله هؤلاء وأمثالهم اختلاف أمة رحمة أنه حديث لا أصل له، كما بين النقاد من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. فلاحظوا مسألة فقهية أراد من يقررها أن يغرس في الناس أصلا فاسدا، ويقرر في ثنايا أو في أثناء هذه المسألة الفقهية معاني باطلة وأصول باطلة، فتنبه له أئمة السنة وتيقظوا. وهكذا هم دائما وأبدا إن شاء الله على تيقظ وانتباه. فليس في يعني هناك مسائل عفوا هناك مسائل فقهية تطرق يكون لها أصول إن بنت عليها تستوجب أولا أن ينقض الأصل ثم يتطرق للمسألة الفقهية الفرعية. فمسألتنا الليلة مسألة في الخلع، ولكن الأصل الذي انطلقت منه كان باب الحيل والاحتيال على هذا الحكم الشرعي وعلى السنن الواردة في ذلك، بل وعلى نص الكتاب الكريم. فانبرى الإمام ابن بطة لبيان أمرين اثنين: الأمر الأول ذم الحيل في نفسها، والأمر الثاني في بيان من هو العالم الذي يستفتى ويرجع إليه في دين الله تبارك وتعالى وهو أهل للأخذ عنه. ثم تطرق بعد ذلك لجواب المسألة المطروحة التي يقال عنها اليوم هي محل البحث ومثار البحث، طرحها رحمه الله. هكذا فعل عبد اللطيف في إتمام المنة والنعمة رحمه الله، بيّن فساد ما أراد ذلك المفتي أن يقرره من إبقاء الخلاف كما هو في العقائد والأصول والفروع. ولو تأملنا
أن الرسالتين، أعني رسالة إبطال الحيل لابن بطة ورسالة إتمام المنة والنعمة للعلامة عبد اللطيف، هما أو موضوعهما مذكور في القواعد في الأصول الستة للإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ضمن الأصول الستة. فإن من الأصول الستة، ما هو الأصل الثالث؟ الاجتماع. الأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني الاجتماع. من فضل الأصول الستة؟
السمع والطاعة.
الثالث السمع والطاعة، الثاني الاجتماع، الأول التوحيد. ثم ذكر الشيخ محمد رحمه الله في الاجتماع أنه أصبح لا يدعو إليه إلا مجنون أو زنديق، وأصبح التفرق في أصول الدين وفي فروعه هو الهدى وهو العلم. والدعوة إلى الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق وعلى الكتاب والسنة، وعدم إقرار المبطلين على باطلهم والمخالفين على مخالفاتهم والزائغين على زيغهم، لا يقرون على ذلك. فليس الدعوة للاجتماع والائتلاف مطلقة. اعتبر المصنف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أصول الستة أنه أصبح لا يدعو لمثل هذا النوع من الاجتماع الشرعي، لا الاجتماع البدعي، لا يدعو إليه إلا مجنون. وهكذا لما ذكر الأصل الذي بعد معرفة الفقه والفقهاء والعلم والعلماء، لأنه قد دخل في مسمى الفقه ما ليس منه، ودخل في مسمى العلم ما ليس منه، وبالضرورة إذن دخل في عداد الفقهاء المعتبرين من ليس منهم، ودخل في عداد العلماء المعتبرين من ليس منهم. ومن آثار ذلك أنه مدح بالفقه والعلم من لا يستحق، وحملت نصوص المدح والثناء على العلم وأهله على غير مستحقيه. وهذا ما يسمى اليوم باختلاط الأوراق، وإن شئت سميته بالعبث، وإن شئت سميته بما ترى أنه يقرب إليك وإلى غيرك المعنى، وليس اللفظ بمخالف للشرع. فهاتان الرسالتان تعلقهما مسائل فقهية فرعية، هذا في الصيام وهذا في النكاح والطلاق والخلع، صح؟ ولكن المصنفين رحمهما الله تعالى، هذا عالج ما بثه ذاك المفتي من شبهة الاختلاف رحمة، وهذا عالج الأصل الذي انطلق منه ذاك المفتي وهو الاحتيال والحيل. والأئمة رحمهم الله أول يعالجون هذا المرض من قديم، من قبل ابن بطة، مرض التحايل. كان سفيان بن عيينة رحمه الله والشعبي رحمه الله قبله كذلك من أشدهم على فقهاء الحيل وأهل الرأي، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله. فيروي عنه ابنه صالح في المسائل قال: الحيل لا أراها. ويروي عنه الإمام أبو داود في مسائله، وكلا المسائل مطبوعة، مسائل أحمد رواية ابنه صالح، ومسائل أحمد رواية أبي داود السجستاني صاحب السنن رحمهم الله. فيروي عن أبو داود أنه قال عن أصحاب الحيل، قال: إنهم ذهبوا ينقضون سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء بعده على نهجهم في إنكار هذا الباطل الإمام أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح، فجعل من كتب كتابه الصحيح الصحيح الجامع الصحيح المسند المختصر لسنن رسول الله وأيامه وأموره وأيامه، جعل من ضمن الكتب كتاب الحيل للرد تأصيلا وتفريعا، أي أتى بمسائل فقهية فروعية مما دخل فيه بعض الناس بالحيلة ورد عليها. كتاب الحيل من صحيح البخاري. ثم جاء أبو عبد الله بن بطة رحمه الله كما ترون معكم في هذه الرسالة، وألف وبسط نوع البسط أو نوعا ما في ذم الحيل وفي صفة العالم، لأن صفة العالم الرباني أن يكون لله تقيا ويعامل الناس بأمرين اثنين ويزنهم، إنما الأعمال بالنيات، وبقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مع الخشية والتقوى والورع كما سيأتي. ثم جاء بعده شيخ الإسلام بن تيمية وطرق هذا الموضوع وأشبع في عدة مواضع منثورة في كتبه وفي كتاب بيان الدليل لإبطال التحليل في مسألة النكاح، هي مسألة فقهية فروعية متعلقة بكتاب النكاح، ولكن مبنية على أصل في باب الحيلة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة له، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد وضح لنا الأمر غاية التوضيح والبيان وجلاه، وحذرنا من أناس سيسلكون مسلك اليهود في التحايل على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مما علقه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أيوب السختياني رحمه الله، وهذا يدلك على قدم جهود أئمة السلف في ذم هذا المسلك في التعاطي مع في التعامل مع الأمور الفقهية الفرعية. اليوم هناك أصول للتحايل، هناك طرق للتحايل على أصول السنة، ليس فقط على الفروع الفقهية، على الأصول السلفية، مو فقط على الفروع. أولئك السلف شددوا النكير وألفوا وأنكروا، وكانت الحيل على مسائل فقهية فرعية، اليوم يحتال بحيل على أصول في السنة حتى يفلت الناس من التعبد لله بتحقيقها وتطبيقها. فيقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: يخادعون الله كما يخادعون الصبي، ووالله لأن يأتوا الحرام صراحا أخف عليهم. علقه في كتاب البيوع. يخادعون الله كما يخادعون الصبي، لأن يأتوا الحرام صراعا أخف عليهم، أو كما قال رحمه الله. ومن هذا المنطلق انطلق شيخنا فقيه العصر العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في التشديد على أصحاب الحيل في باب الحيل في المعاملات المالية وأنواع الشركات إلى آخره، فقال رحمه الله تعالى: لأن يأتي الربا صراحا أخف عليه من أن يحتال عليه، لأنه في الحيلة يكون عليه إثمان: إثم الربا وإثم الخديعة والاحتيال والمكر، يكون عليك إثمان، فلا يظن أنه بالحيلة يخلص من الإثم والمساءلة بين يدي الله عز وجل، بل يأثم على الفعل ويأثم على الحيلة. فهذا الشعبي وهذا أيوب وهذا بن عيينة وهذا مالك كذلك له نصوص كثيرة في هذا، وهذا كذلك الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك بعد ابن تيمية الميذ بن القيم، وخاصة في كتابين اثنين: إعلام الموقعين، وفي كتاب إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، عقد فصلا مهما في الرد على أصحاب الحيل والتحايل على السنن بنقضها والخروج عن سنة الأحكام الشرعية. فكان القسم الذي سيكون محظنا من القراءة إن شاء الله تعالى مشتمل على أمرين اثنين: إبطال التحايل على الأحكام الشرعية، وكان أكثر ما يدور فيه التحايل فيما تقدم في الأموال وفي الأيمان والنذور وفي باب النكاح. لكن كلما تأخر الزمان وبعد عن عهد النبوة وضعف القائمون بالسنة وكثر المترزقون بالشريعة مستأكلون بالأحكام وعظمت البلية بالانتماءات مذهبية كانت أو حزبية تنظيمية، كلما تأخر الزمن وبعد وقل الاشتغال بالعلم الشرعي على طريقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كلما عظمت أنواع الحيل حتى دخلت الحيل في زيادة على الأموال والأنكحة والأيمان والنذور، دخلت في الدماء، إلى أن وصلت في زمانك أن يتحايل على أصول سنة، أصول في الديانة يكون الرجل عليها إما سني إما مبتدع، إما وارد على الحوض وإما مذاد عن الحوض النبوي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وجميع إخواني ممن يرد هذا الحوض الشريف يشرب منه شربة هنيئة لا يظمأ منها أبدا، أو لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا. هذه الأصول التي ترتب عليها جنة ونار كذلك، وهكذا الأحكام الشرعية الفقهية. لكن هذه الأصول في الديانة وفي السنة أيضا اليوم هناك طرق للتحايل عليها، إسقاطها وعدم العمل بها. إذن فاشتدت الفتنة، فكان لابد من تذكير أنفسنا وإخواننا ببعض الآثار الواردة عن سلفنا ونصوص كلماتهم التي فيها التحذير من التحايل وفيها بيان صفة العالم. ولكن هنا عندي وقفة: إن من الناس من يغلي قلبه حقدا على شيوخ السنة الغرة وعلى أئمة العصر وفقهاء الزمان، فأراد أن يصل من خلال ما ستسمعون من بعض الآثار إلى إسقاط اعتبار علماء العصر وعدم الرجوع إليهم والاستقلال دونهم بل والثلب والطعن عليهم، فيتبجح بأنه لا يوجد اليوم عالم تنطبق عليه هذه الصفات، ويتبجح بأن اليوم لا يوجد عالم يصلح الرجوع إليه، فيطعنون في فقه وعلم ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل والفوزان وربيع بن هادي وصالح اللحيدان أحمد النجمي زيد المدخلي وغيره من المشايخ في الداخل والخارج. وعندهم، وهؤلاء هم الذين تعرفونهم ويعرفون باسم الحدادية الغلاة، فيسقطون اعتبار كل علماء العصر، يقول لك أبد حتى الشروط اللي يذكر في كتب الأصول للمجتهدين ما تنطبق على واحد من هؤلاء. فإذا أسقطوا هؤلاء الأئمة المعتبرين الذين هم لهم ظهور وترجع إليهم الأمة، تعرفون من أبرز صفات ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، الطائفة الناجية لا 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 نعم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الظهور. وهذا الظهور ظاهري، إما ظهور بالعلم والحجة والبيان، وإما ظهور أيضا مع الحجة والعلم والبيان ظهور بالسيف والسنان والدولة كما موجود اليوم في دول أهل السنة ولله الحمد، لتطبق الكتاب والسنة، تطبق عقد السلف الصالح، وليس الدول الخوارج وتنظيماتهم وعصاباتهم. المقصد أن هؤلاء علماء ربانيون ولهم النفع في تصحيح عقائد الناس وتصحيح عباداتهم وتصحيح أخلاقهم وسلوكياتهم ومعاملاتهم على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح. إذن فهناك من قد يدرس هذا الكتاب أو يحققه أو ينشره أو يحيل الناس إليه، ولكن له معرب من ذلك ومقصد يفصح به لا يدعى عليه، وهو أنه لا يوجد اليوم أحد يرجع إليه، ولا يصلح الرجوع إلى العلماء المعاصرين ولا الأخذ بأقوالهم ولا استفتائهم ولا شيء، عليك بالكتب وآثار السلف فقط، لا، أي دعوة عريضة باطلة صورتها حسنة ومضمونها قبح عظيم وشر عظيم. ولم يكتفوا بهذا، بل انتقلوا إلى الدرجة الثانية أو الدرك الثانية الثاني، وهو السلب والطعن، بل والتبديع، بل والتكفير، حتى وجد منهم من يقول لا يؤخذ عن علماء العصر اليوم شيء، فهم ما بين مرتد ومبتدع، من رؤوس هؤلاء الخبثاء. والعلماء هم أحد ولاة أمورنا الذين لهم النصيحة علينا، فهم موجودون لله الحمد، قائمون بدعوة الحق، يهدون الخلق بالحق إلى الحق سبحانه وتعالى بما أنزله وبما أوحاه، بدعوة الناس والبيان لهم ودفع الشبه عنهم وإجابة سائليهم وإقامة الحجة على المعاندين والمعارضين بالأدلة الشرعية. فننتبه بارك الله فيكم، فقد يدرس شخصان كتابا واحدا، هذا يذهب بمن يأخذ عنه المشرق وذاك يذهب به المغرب، فالعلماء موجودون والقائمون بحجج الله على خلق موجودون، وورثة الأنبياء موجودون، ويبثون السنة وينشرونها، قد يقلون في بلد أو يزيدون أو ينقصون بحسب ما تقتضيه حكمة الله تبارك وتعالى وعدله، يكون في هذا البلد أكثر ثم في هذا البلد أكثر ثم في هذا البلد أقل وهكذا، ولكنهم إيش؟ موجودون، قائمون بحجج الله، قائمون بدين الله تبارك وتعالى. فهذا الجانب أحببت أن أنبه عليه قبل أن نبدأ القراءة، وسأكرر التنبيه عليه أثناء القراءة وفي خاتمة القراءة حتى يحصل التمايز والفرقان بين من يدرس هذا الكتاب وكيف تفهم هذه الآثار. لا تفهمها فهما يزهدك في علماء السنة في هذا العصر وما قبل هذا العصر، ولكن تفهمها على وجهها الصحيح، وأن لكل عصر رجاله، وأنه لابد أن يبقى علماء يرجع إليهم الناس، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوس الجهال، نسأل الله العافية والسلام.
جزاه الله خير.
أذن؟ أنتم احتلتم علي وأنا احتلت عليكم، أنتم احتلتم علي في إدخال يعني النصيحة العامة في حفظ الوقت مع الدرس، وأنا احتلت عليكم بهذه المقدمة، لكنها إن شاء الله من الحيلة النافعة إن شاء الله. فهل تقفون مع الأذان؟ هذا الأصل ولا كيف؟ ولا هذا الأصل. سبحان الله. ها؟ على حسبكم. والله. طيب، هل تحبون إذا أحببتم تأخذون بعد العشاء حتى لا نشق عليكم ولا على غيركم، نصلي العشاء ثم تعودون نصف ساعة تم القراءة فيها على ولو على مقدمة المؤلف رحمه الله، لكن أرجو أن يكون حظنا من بين مغرب وعشاء نصيحة الوقت هذه، نعتني بها ونكررها على أنفسنا يا أخوة، حتى المرء ينصح نفسه بنفسه في حال خلوته في هذا الباب. والأمر الثاني بيان أو سرد أو شيء من يعني البيان جهود بعض الأئمة حسب الزمن في هذا الباب، ثم بيان أن رسالة المؤلف كرسالة الشيخ عبد اللطيف إتمام النعم المنة والنعمة، لها تعلق جزء فرعي فقهي فروعي وجزء تأصيلي علمي مهم جدا، وهذا اللي يهمنا من الرسالتين. المسألة الفقهية تجدونها مبثوثة في كتب الفقهاء وفتاوي الأئمة المتقدمين والمعاصرين، ولكن هذا التأصيل الهام الذي ينبغي أن يعني يلقنه طالب العلم ويجعله في سويداء قلبه يعض عليه، سواء التأصيل في باب الائتلاف والاختلاف اللي ذكره العلامة عبد اللطيف أو غيره. فإذا انتهينا من مقدم أو من قسم الأول من كتاب ابن بطة ورأينا الوقت كافيا، ربما ندخل بعد ذلك رسالة العلامة عبد اللطيف وتتم قراءته إن شاء الله. إذن نصلي بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، نأخذ نصف ساعة قراءة في الكتاب حفظكم الله، ثم تعودون راشدين إلى محلكم. جزاكم الله خيرا.